عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو برنامج توعوي نركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. أول ما ننش الصبح أول شيء نسوي ولا إراديا إن نفتح عيوننا. سبحان الله، هذه علامة أن نحن قمنا من الرقاد، لأن العيون هي نافذتنا اليوم جديد. وايد أول ما ينش الواحد يزخ تليفونه يشوف الرسائل ويشوف مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب ينش يبدأ يستعد ليومه، يشوف ملابسه ويدور أغراضه، يصير يشوف شريوقه أو يشرب قهوته. كل هذا وهو يستخدم حاسية من أهم النعم علينا وهي حاسية البصر ونعمة العيون. ويحظى اللي لما ينش من رقاد ما يدور وين نظارته، لأنه ينعم بنظر سليم الحمد لله عشان يبدأ يومه ويتواصل مع الناس ويتمتع بالجمال اللي حوله. سبحان الله، كل شيء حلو بالعيون. والعين سبحان الله مع أنها من أعضاء الجسم الصغيرة، لكنها تتكون من طبقات وعضلات وأعصاب هي اللي تخلينا نتمتع بهاي النعمة. والعين حالها حال باقي الجسم، ممكن تتعب، ممكن تمرض، ممكن تتأثر بالعوامل اللي حواليها. وأمراض العين وايدة سبحان الله، منها مشاكل في النظر مثل قصر النظر أو طول النظر، مشاكل تأثر على طبقات العين وتسبب حساسية أو ممكن تلهبها حتى، ومشاكل يمكن تصيب العدسة وسبحان الله تعتمها مثل لما يقولون في ماي أبيض على العين، وغيرها من الأمراض اللي تجيس العيون. بعض مشاكل النظر ممكن تبدأ شوي شوي وما يحس فيها الشخص إلا بعد ما تبدأ تأثر على نظرة أو تسبب له مشكلة تأثر على شغله. وبعض أمراض العيون ممكن تظهر أسرع وتسبب حتشة، حرقة أو جفاف في العين. وأمراض العيون مو بس تتعلق بالنظر، لكن ممكن تكون بعد تسبب التهابات أو تسبب مشاكل في الأنسجة المحيطة بالعين. وهاي المشاكل ممكن تكون دلالة أو ممكن تكون ناتجة إن في أمراض ثانية في الجسم، لأن العين سبحان الله المرآة اللي ممكن تعكس وجود مشاكل ثانية في الجسم مثل أمراض السكري والضغط وأمراض مناعية وغيرها. ومشاكل العين ممكن تجيس أي شخص، ريال ولا حرمة، كبير ولا صغير. سبحان الله، في أهالي يطلعون من بطن أمهاتهم وعندهم مشاكل في العين ويحتاجون عناية ومتابعة من حزته. ومشاكل النظر في اليهال وايدة، ولأن النظر والعين مهمين جدا للكل خاصة اليهال، لأنها مثل ما قلنا أول نافذة لهم للحياة، فلازم نتأكد دوم أنهم بخير وأن ما عندهم مشاكل في عيونهم. والأهل يقدرون يلاحظون مرات لو حد من اليهال عنده مشكلة في النظر أو مو بقادر يلقط الأشياء بسهولة أو يحتاج يجرب عند الشيء عشان يقدر يشوفه. والحمد لله مع تطور التكنولوجيا صار في كثير من الوسائل اللي تساعدنا أن نشخص هاي الأمراض ونعالجها. اليوم في حلقتنا من برنامج عافيتك بنرمس عن أهم مشاكل العيون اللي تهمكم إن شاء الله، وبنرد على استفسارات كثيرة ممكن تدور في بالكم. ضيفتنا اليوم دكتورة منى الكعبي، استشارية أمراض العيون ومستشفى القاسمي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة منى حياك الله معنا.
الله يحييك.
دكتورة منى، خلينا نبدأ بسؤال عام. مثل ما قلنا أن أمراض العيون وايدة ومختلفة وفي أسباب كثيرة ممكن تأثر على العين، لو بس نتكلم عن أهم مشاكل العيون اللي أنتوا تشوفونها وتمر عليكم في العيادة.
أنا أتوقع أن أكثر الأمراض شيوعاً واللي إحنا نشوفها بصورة مستمرة هي مرض جفاف العين. مرض جفاف العين هو أكثر الأمراض شيوعاً نشوفها عندنا في المجتمع. فعلياً كان مرض جفاف العين نشوفه فقط في كبار السن، لكن حالياً صار مع تغير الحياة وكثرة استخدام الأجهزة اللوحية صرنا نشوفه حتى في الأطفال الأصغر سناً.
يعني إحنا دكتورة لو بنتكلم وبنركز على موضوع جفاف العين باعتباره مثل ما قلتي من الأمراض اللي أكثر شيوعاً واللي تشوفونها أكثر في العيادة، خلينا نقول ليش يستوي جفاف العين؟ شو المسببات؟ شو المشاكل اللي تخلي العين تنشف؟
فعلياً جفاف العين ينتج نتيجة واحد من الأسباب التالية: يا أنه إفراز الدموع في العين يقل، وهذا يحدث فعليا نتيجة التقدم في العمر نشوفه في الناس اللي أكثر عن 50 سنة، أو ممكن يحدث نتيجة بعض الأمراض المناعية خاصة أمراض الروماتيزم المختلفة مثل أمراض الذئبة الحمراء، الروماتويد، أو حتى متلازمة شوغرن، أو قد يكون فعليا نتيجة تناول بعض الأدوية مثل أدوية الهستامين اللي هي أدوية الحساسية، أدوية ضغط الدم، أو حتى أدوية مضادات الاكتئاب عندنا. هذا قلنا نتيجة تقليل إفراز الدموع في العين. السبب الثاني قد يكون سرعة تبخر الدموع في العين، وهذا يحدث نتيجة التعرض مثل تيار هوائي مثل الرياح، ونحن أكبر مسبب عندنا التعرض للمكيفات خاصة لما نسوق السيارة والمكيف يضرب على وجهنا، فبالتالي يجفف الطبقة الدمعية عندنا اللي على العين. هذه يكون أحد الأسباب. أو حتى التعرض، شفتي بعضهم يشلون هالمراوح البورتابل على ويوهم، فهذا التيار الهوائي بعد يجفف ليش الطبقة الدمعية اللي عندي على العين. قد يكون بعد استخدام المجففات الشعر، هذا التيار قد يجفف لي بعد العين. أما الأسباب الأخرى قد تكون نتيجة قلة الربش. نحن سبحان الله يوم نكون مركزين على شيء نقرأ أو نستخدم الأجهزة اللوحية لفترات طويلة ما نرمش بالمعدل الطبيعي، فبالتالي تبخر الدموع عندنا يحصل بصورة أكبر، وفعليا هو هذا أكبر مسبب عندنا لجفاف العين في هالحالات. في بعض الحالات قد تكون عندنا بعض المشاكل في جفون العين. جفون العين ما تكون سليمة، فيكون فيها انقلاب يا داخلي يا انقلاب خارجي يأثر عندي على توزع طبقة الدم على العين، فبالتالي سرعة تبخر الدموع. السبب الثالث قد يكون تركيبة الدموع المكونة قد لا تكون جيدة، وهذه تحدث سبحان الله نتيجة خلل عندي في إفراز الغدد الدهنية اللي تعرف باسم غدد ميبونيا، فبالتالي هذا يؤدي إلى سرعة تبخر عندي الطبقة الدمعية وجفاف العين بالتالي. أحد الأسباب الأخرى هي استخدام العدسات اللاصقة. استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة سواء كان علاجي أو تجميلي قد يؤدي عندي إلى جفاف العين. بعد من بعض الأسباب اللي نشوفها قد تكون نتيجة هرمونية، عشان شي جفاف العين نشوفه أكثر شيء عند الحريم خاصة في فترات الحمل أو في فترات سن اليأس كذلك. بعد من ضمن الأسباب جراحات العين، خاصة جراحات العين السطحية يشملها طبعا جراحات العيوب الانكسارية عندنا في العين.
يعني هاي أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى جفاف العين.
نعم.
إذن إحنا كيف نعرف إنه هو جفاف العين؟ يعني شو اللي بنحسه؟ شو الأعراض اللي بتي حق الناس؟ شو الشعور اللي بيشعرون فيه؟
سبحان الله الناس صار عندهم معرفة لدرجة المريض لما يدخل علي في العيادة يقول لي أنا عندي جفاف دكتورة في عيني، قبل ما حتى أبدأ أخذ منه الهيستوري ماله وأبدأ حتى أشخصه. فمعظم المرضى أصلا يجون يشتكون من حرقان في العين، ويشتكي عنده تشوش في الرؤية، يقول لك أنا ما أشوف عدل لا لقريب ولا لبعيد، ويقول لك يوم أتم أرمش ويعرف أن المشكلة قلة الرمش عنده تتحسن عندي رؤية بعد فترة. فهو هذا التشويش سبحان الله مش مستمر، وإنما يحدث أكثر شيء لما يكون يقرأ أو يشتغل أو يستخدم الأجهزة اللوحية بصفة عامة. يقول لك أحس دكتورة رمل في عيني، يقول أحس شرات الرمل في عيني، ويشتكون كذلك من تحسس الإضاءة وصعوبة القيادة ليلا، يقول أنا أحس عندي تشتت في الإضاءة في الليل ما أقدر أسوق السيارة. وفي منهم يشتكون من احمرار، هاي من أكثر الأسباب اللي يشتكون لأن الجفاف الشديد يؤدي إلى تهيج العين وبالتالي الاحمرار، وبعضهم كذلك يشتكون من بعض الإفرازات المخاطية في العين.
أوكي، يعني ممكن يكون في إفرازات بعد.
نعم نعم،
بس هاي بتخلينا ننتقل للنقطة اللي وراها. نحن لما يجينا المريض المركز مثل احنا كأطباء أسرة يشتكي من هاي الأعراض، مبدئيا احنا ممكن نقول انه جفاف العين ونبدأ نعطي العلاج. لكن في بعض الحالات مثل ما قلت الجفاف الشديد او اللي مثلا لو عطيناهم مرطبات وما نفعت نضطر نحولهم على أخصائيين او استشاريين العيون في المستشفى، فساعتها بيونكم وبيقولوا لكم نبغى نعرف أكثر ليش الجفاف هذا، وأنتوا أكيد بتحاولون تشخصون المشكلة. كيف عادة عملية التشخيص تكون عندكم؟
طبعا تبدأ عملية التشخيص بمجرد دخول المريض، نحن نأخذ أول شيء تاريخ المرضي لهالمريض، هل هو ممكن يكون يستخدم أدوية تسبب له قلة إفرازات، ممكن تكون إفرازات الدموع، أو ممكن أصلاً عنده أمراض مناعية، أو ساعات نتيجة التقدم في العمر، ساعات حتى الأدوية الهرمونية ممكن تسبب عندنا المشاكل، استخدام العدسات اللاصقة، أو ممكن مثل ما قلت لك يكون عنده أصلاً مشكلة في الغدد الدهنية اللي هي الموبونيا ميغلاند. فنحن نتعرف عليه من خلال التاريخ المرضي، فحص العين، ونسوي له عدة فحوصات أخرى في عندنا في العيادة، ما نتعرف بالضبط على سبب الجفاف المزمن اللي هو يعاني منه.
فأول شيء يكون بالتاريخ المرضي.
نعم.
وبعدين هل في أشياء ثانية، فحوصات، أجهزة، أشياء تستخدمونها عشان تساعدكم تشخصون المشكلة؟
طبعا نبدأ نفحصه طبعا بأجهزتنا، عندنا مثل الاستلام عندنا في الجهاز اللي هو مايكروسكوب، يمكنني أني أشوف له أصلا سطح العين، فبالتالي تعرف إذا في مشاكل في العين. أفحص عندي الغدد ميبونيوم هذه، وتعرف إذا في مشكلة فيها أو في إفرازات الغدد الدهنية عندي في العين، بالإضافة إلى بعض الصبغات اللي نحن نستخدمها عشان نشوف شو مدى تأثير جفاف العين. وفي بعد عندنا فحوصات متطورة من خلالها نقدر نعرف تركيبة الدموع المنتجة إذا فيها أي مشاكل عندي.
دكتورة منى، بنرجع نكمل إن شاء الله حلقتنا بعد الفاصل، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا، ردينا من الفاصل لبرنامجكم عافيتك مع دكتورة منى الكعبي، استشارية أمراض العيون مستشفى القاسمي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، تكلمنا عن مشاكل العين اللي هي من أهم المشاكل اللي تواجه الناس، اللي هو مرض الجفاف. تكلمنا عن أسبابه، عن أعراضه، عن تشخيصه. ما أن احنا اليوم في رمضان، في سؤال وايد ممكن يدور في بال كثير من الناس، هل ممكن الصيام باعتبار أنه ممكن يسبب جفاف في الجسم، ممكن يأثر ويسبب بعد جفاف على العيون؟
الصيام بحد ذاته قد لا يؤثر بصفة كبيرة على جفاف العين، ولكن الممارسات التي تتم خلال فترة رمضان هي هذه اللي ممكن تزيد تهيج جفاف العين لأي مريض أصلا يعاني من الجفاف. فشو هاي الممارسات؟ أول شيء نحن عندنا في رمضان تختل مواعيد النوم وتكون وايد قليلة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في شهر رمضان بعد تلاقين أن الناس سبحان الله تتسارع في العبادات، من ضمن العبادات اللي هي قراءة القرآن، فتلاقين الناس تقرأ القرآن لفترات طويلة. صحيح. وفي منهم يقرونها من المصحف، أو في منهم يقرونها أصلا من الأجهزة اللوحية سواء الآيباد، لأنه يكون عنده خيار أن يكبر فيه الخط فيقدر يقرأ براحة أكثر. فهي هاي القراءات لفترة طويلة، لأن احنا قلنا من قبل أن استخدام الأجهزة اللوحية أو القراءة لفترة طويلة قد يؤدي إلى الجفاف أو يهيج لي الجفاف لمريض يعاني أصلاً من الجفاف. فشو معنات هالشيء؟ بعض الممارسات البسيطة اللي قد تريح الإنسان، بالعكس احنا نقول لهم اقرأوا قرآن في رمضان واكسبوا الأجر من وراه، ولكن حاولوا تأخذون بريك خلال كل 20 دقيقة. أنا دائما أقول حق المرضى سواء حتى لو ما كان بالقرآن، حتى في حياتهم اليومية يخلون هالممارسة 20 20 20. شو معناتهم؟ كل 20 دقيقة خذ بريك لمدة 20 ثانية ومد نظرك على 20 متر وحاول ترمش خلال هالفترة، فأنت شي بتريح عينك بس، لا أكثر ولا أقل. وأنا أتمنى تكون ممارسة بس خلال شهر رمضان، وإنما إحنا نطبقها في حياتنا بصورة يومية، خاصة إذا كنا نقرأ أو كنا نكتب أو نشتغل على الأجهزة لفترات طويلة، خاصة إحنا الحين مع الحياة المتطورة وكل شيء صار رقمي عندنا وكل شيء ديجيتال، فلازم تواكبينها. فدائما طبقوا 20 20 20، بيكون وايد مريح للإنسان.
نصيحة حلوة، مثل ما قلتي دكتورة مهم أن نستخدمها في حياتنا، لأن إحنا فعلا سوينا نجلس قدام الشاشات فترات طويلة في وقت العمل سبحان الله، وحتى في البيت، حتى لما نرجع البيت لقينا بعد قدام الشاشات، إذا مو بالتلفزيون قدام الأجهزة الرقمية واللوحات الرقمية.
وفي إضافة بعد بضيفة، لأن مرضى جفاف العين يستخدمون قطرات الترطيب، في يقول لك في رمضان لا أنا ما بكتر عيني، بتفطرني القطرة.
صحيح.
هذا السؤال سواء كان جفاف العين أو مش جفاف، هذا السؤال الدائم. صحيح. القطرة راح تفطرني. شوفي، هي فعليا لو رجعتي للمشايخ بيقولك القطرة ما تفطر، إذا هو يخاف فعلاً أن القطرة تفطرة يلتزم بها وقت الفطور ووقت السحور وما بينهما بحسب وصف الطبيب له. إذا كان عند الجفاف شديد ويحتاج أن يستخدمها فعلاً خلال فترات الصيام، أنا دائماً أنصح المرضى أن يحطون إيدهم بس على فتحة العين اللي يحتال خشومنا هاي يسكرها، فبالتالي يضمن أن القطرة ما تتخلي في المجرى الدمعي، فما بتتخلف في الحلشة، بالتالي يعني حتى هو يضمن أنه ما يفطر فيها.
يعني قصدك لما يحط القطرة يضغط على الجهة اللي جهة الأنف.
أيوة.
ويحط القطرة فالقناة اللي بينهم اللي واصلة بتتسكر.
أيوة، فما تدخل القطرة داخل العين.
بس في الناس بالوقت نفسه قلنا إحنا حسب الفتاوى أن قطرة العين ما تفطر.
ما تفضل
لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها والله.
وأنا هذا اللي سمعته وسألت كذا شيخ يعني، وحتى لو تسألين أي شيخ يقولك إنها ما تفطر يعني.
فالمعنات اللي عنده جفاف في العين ويبى يستخدم الايباد ولا الكمبيوتر للقراءة حتى لو بعشان القرآن عشان شغله في رمضان،
نعم،
ممكن يستخدم قطرات العين وما في مشاكل.
نعم.
إن شاء الله.
نعم. نعم.
إن شاء الله. دكتورة خلينا أني حق الجزء المهم جدا اللي هو علاج جفاف العين، شو العلاجات الدوائية اللي ممكن نعطيها غير القطرات اللي ذكرناها في أشياء ثانية؟ وخلينا نتكلم أكثر عن هالقطرات لو سمحتي.
بصفة عامة هو العلاج المتعارف والتقليدي لجفاف العين يكون من خلال قطرات الترطيب، ونحن ننصح المريض أن يستخدم قطرات الترطيب اللي تكون حتى خالية من المواد الحافظة تكون أفضل، لأن التهيج يكون أقل للعين. في بعد ممكن استخدام المراهم وجل العين، هذه راح يعطينا ترطيب فعليا لفترة أطول، ولكن أحد بس أعراضها أنه ممكن تسبب لي تشوش في الرؤية، فعشان كذي نحن أبدا ما ننصح المريض يستخدمها خلال يوم، دائما نقول له حط المرهم أو حط الجل قبل النوم، بحيث لما إنه يصحى الصبح إن شاء الله ما راح يكون عندها التشويش اللي ممكن يأثر عليه خلال اليوم. أنزين، شو بعد؟ في بعض الحالات لما يكون الجفاف شديد ويتحول إلى نوع من التهيج والالتهاب في العين، هني لازم يستخدم المريض نوع من القطرات الموصوفة طبيا وتكون عن طريق الطبيب، مثل هي السايكلوسبورين أو الفاتاجراس، هاي لازم يكون من خلال الطبيب نفسه هو اللي يوصفها للمريض. طبعا في بعض الحالات بعد ما يفيدهم القطرات ولا المراهم ولا القطرات الطبية، في عندنا شيء ثاني اللي هو نستخدم السدادات اللي تسد عندي القنوات الدمعية، فبالتالي تحبس لي الدموع في العين لفترة أطول.
شو هي السدادات دكتورة؟ خبرينا عنها أكثر.
طبعا السدادات هذه قد تكون دائمة أو تكون عندي مؤقتة، نحن فعليا نبدأها أول شيء بالمؤقتة ونشوف إذا استفاد عليها المريض أو لا. نسد فيها المجرى الدمعي، طبعا أنت عندك الغدة الدمعية تفرز عندي الدموع، وهاي الدموع سبحان الله تتصرف بصورة مستمرة بحيث أنه ما تتجمع عندك الدموع وتبدأ العين الدمع، فاهم علي؟ فنحن لما نسدها الفتحات اللي تصرف عندي الدموع أضمن أن الدموع تتم فترة أطول في العين، هاي خاصة تنفع الناس اللي عندهم تبخر شديد في العين أو حتى الناس اللي عندهم إفراز الدموع قليل، فتحافظ على السطح الدمعي فترة أطول فتخف عند الأعراض عند المريض.
هاي تسوى بإجراء يعني مثل عملية بسيطة
ولا؟ هذا إجراء جدا بسيط ويسويه الطبيب في العيادة وما يتطلب أي شيء في نفس الوقت، هذه الساعة نحط له بس قطرة ساعات تخدير وساعات حتى ما يحتاجها أصلا، نحط له السدادة ويروح البيت ما فيها أي مشاكل أبدا.
معناته الحمد لله الحلول لجفاف العين والأدوية،
نعم،
والعلاجات موجودة.
نعم.
زين هل في أشياء ثانية غير العلاجات أو الإجراءات الدوائية أو المسدادات، هل في إجراءات ممكن يسوونها أرواحهم عشان يعالجون مشكلة جفاف العين؟
طبعا أنا أول شيء أنصح المريض أنه يغير البيئة المحيطة فيه، أول شيء مثل ما قلت لك
إذا قدر.
لا يقدر، مثلا يتجنب ان المكيف يخليه يضرب على وجهه، لانه بيجفف لي العين، صح ولا غلط؟
صحيح.
هذه اول نقطه يسويها. انا اول شيء اقول له حاول تتجنب اي هواء او رياح مباشره، اي مهبيه على عينك تجنبه قد ما تقدر، لانها فعلا بيساعد على تبخر السطح الدمعي فبالتالي يؤدي الى تهيج الجفاف زياده.
واذا ما قدر كان طبيعه عمله انه يشتغل في مكان مفتوح، هل النظارة في نظارات ممكن؟
نعم، هذه هي النقطة الثانية كنت بقولها، إنه ينصح يرتدي النظارات الشمسية راح تحفظ العين من الرياح من الغبار وحتى من الدخان. أحد العوامل الثانية المفروض يتجنبها المريض، أنا يمكن ما تكلمت عنه قبل، التدخين. والتدخين مو معناته بس التدخين اللي هو السيجارة، ولكن حتى البخور عندنا قد يهيج عندي الجفاف، فيفضل أنه يتجنبه في هالحالات عندي، فهم علي؟ يطبق مثل ما قلت لك 20-20-20، أن كل 20 دقيقة نأخذ بريك لمدة 20 ثانية ونمد نظرنا على 20 متر تقريبا، نريح العين خلال هاي الفترة. استخدام المرطبات، وأنا مثل ما قلت لك ورد وأقول أنصح تكون الخالية من المواد الحافظة أفضل لفترات طويلة. إذا المريض والإنسان اللي إذا كان عنده حساسية يحاول قد ما يقدر يبتعد عن أي مهيج الحساسية. تجنب بعد المكياج ساعات قد يسبب عندي تهيج لجفاف العين. إذا المريض طبق كل هالأشياء بحذافيرها واستخدم قطرات الترطيب ولا زال الجفاف عنده ما قاعد يتحسن، يفضل أنه يستشير طبيب عيون عشان يساعد من البداية يحل مشكلة الجفاف. الجفاف نحن نعالجه، ولكن ساعات يوصل لمرحلة مزمنة يكون صعب علاجه، فالأفضل علاجه من البداية. فأنت طبق هاي التغييرات البسيطة في حياتك، إذا لازلت شفت أنك ما قاعد تتحسن استشير طبيب عيون.
دكتورة، ولو الجفاف استمر هل له مضاعفات؟ هل ممكن يأثر على العين بطريقة مثلاً تسبب له مشاكل ثانية؟
أيوة ممكن. الجفاف إذا استمر في فترة طويلة يسبب عندي تهيج، يبدأ يغير عندي سطح القرنية، ممكن حتى لفترة يعني يوصل لمرحلة يسبب لي نوع من العتامة في القرنية، فبالتالي أدي إلى تشويش الرؤية عندي. فمن المهم جدا علاج الجفاف من البداية. يعني
هو كمسمى بسيط، لكن سبحان الله ممكن مضاعفاته تكون أبدا أبدا مو بحلوة.
نعم، إذا وصل لحالة مزمنة ممكن يكون فعلا صعب في العلاج ويكون فعلا مزعج. أنت متخيلة كيف الجفاف يسبب لك نوع من تشوش الرؤية، فأنت حتى يعني وظائفك اليومية ما تقدرين، ما أقدر أقرأ، ما أقدر أكتب، ما أشوف عدل يوم أنا أسوق السيارة، فاهمة علي؟ يأثر علي يعني. فالعلاج الجفاف من البداية يكون جدا ممتاز
وسهل وبسيط
جدا. صحيح.
دكتورة منى، باعتبارك استشارية أمراض عيون ومتخصصة في مشاكل عيون اليهال حسب ما نعرف في الشغل معك، إيش تحبين اليهال؟ أنت ما شاء الله روحك الله يحفظك، وتحبين اليهال، ودايما أعرف أنك أنت مهتمة وايد في مشاكل الأطفال، وحتى حاولتي أنك تاخذين فترات دراسة أنك تعرفين أكثر على مشاكل الأطفال، فجزاك الله خير أنك أنت فعلا مهتمة بهالفئة المهمة جدا. احنا دكتورة نشوف وايد يهال يلبسون نظارات وهم صغار، يبدونها وهم صغار، وفي ناس يبدونها وهم اكبر. ليش يبدونها وهم صغار؟ ليش يبدونها وهم اكبر؟ خلينا نتكلم عن مشاكل النظر في الاطفال، بغض النظر هل يحتاجون نظارة او محتاجون نظارة، نبغى نعرف اكثر عن مشاكل النظر في الاطفال.
اكثر مشاكل نظر نشوفها عند الاطفال بصورة عامة هي العيوب الانكسارية. فشو تعريف العيوب الانكسارية؟ طبعا اهم ثلاث اشياء عندنا، أول شيء ضعف النظر وما يعرف علميا باسم مايوبيا. الطفل عندك ما يشوف البعيد، لكن ما عندي مشكلة في القريب. شو هو النوع الثاني؟ طول النظر. فما هو طول النظر؟ علميا يعرف باسم هايبروبيا، الطفل يشوف البعيد لكن ما يقدر يشوف القريب، فبالتالي هذا يأثر عنده على الدراسة بصورة كبيرة جدا. النوع الثالث هو المعروف اللابؤرية أو الاستيغماتيزم علميا، هذا فعليا يؤدي لتشوش في الرؤية عند الطفل، فلا يشوف البعيد ولا يشوف القريب.
زين دكتورة، لو بنتكلم عن أسباب هالمشاكل، يعني لو بناخذ مثلا مشكلة واحدة منهم، واحدة يعني مرة كل مرة نتكلم عن مشكلة، أو لو كلهم يشتركون بنفس السبب، شو أسباب هالمشاكل؟
تقريبا هو العامل الوراثي يلعب دور كبير في الثلاث مشاكل اللي أنا قلت لك إياها. دائما الطفل إذا عنده طول نظر تلاقين أحد الوالدين أو أحد من إخوان عنده طول نظر وضعف نظر، وحتى الانحراف عادة تلاقين أصلا من تفحصين يا له تشوفين تقول لك الأم يقول لك أنا عندي نفس المشكلة، أنا عندي نفس المشكلة. فالعامل الوراثي جدا مهم عند هالأطفال. الشيء الثاني خاصة في حالات ضعف النظر
اللي ما يشوفون البعيد،
اللي ما يشوفون البعيد، استخدام عندنا الأجهزة اللوحية، الآيباد، التليفون، والحين الألعاب ما شاء الله كلها بورتبل، هذه من أكبر مسببات ضعف النظر واللي تؤدي إلى زيادة مع الوقت،
واللي هم يقدرون يستغنون عنه وصار ضرورة حتى في المدرسة للأسف. يعني قبل نقول على الأقل في المدارس نستخدم الكتاب، أحيانا الياهل من يصبح لين ما يمسي في المدرسة آيبادات وشاشات ولوحات رقمية.
صحيح.
وفي البيت لما أي حتى صحيح. لو قلت لي لا تلعب يقول أنت رايح تذاكر على الآيباد.
صحيح.
فصارت ضرورة
جدا. بعد من الأسباب عندي حساسية الأطفال، كثرة فرك الياهل لعينة، كل ما حتش عينة حتش عينة، هذا يزيد عندي اللابؤرية اللي هي الأستيغماتيزم.
زين دكتورة، لو بنقول كيف الوالدين يقدرون يعرفون أن فيها المشاكل، هل يقدرون أساسنا شو يقولون نشخص المشكلة قبل؟
ما شاء الله أنا اللي أشوفهم عندي في العيادة يعني ما شاء الله الجيل الجديد الآباء شطورين، يعني ما شاء الله في منهم يشوف بالأعراض بالتشخيص بكل شيء.
ما يقصر
ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. أهم شيء هو اللي أنا أشوفه متكرر دائما، تقول لك الدكتورة أنا بعد الياهل عن التلفزيون ويرد يوقف لي قدام التلفزيون ما يطيع، كل ما بعد يقول لي ما تشوفي قدام. بعض الياهل يشتكون من صداع متكرر، يعني يشتكي راسي يعورني راسي يعورني. في منهم يبدأ يحج في عينه، يعرك 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 هالعين على أساس أنه تحسن عند الرؤية. في منهم يتكون عندهم حول، فيون مثلا يقولش الياهل العينة تحول بدأت من فترة، وفعلا يكون فعلا محتاج نظارة. أما بعضهم أو الجزء الأكبر اللي احنا نشوفهم على عمر أكبر يكون عندهم مشاكل في الدراسة، ما يقدر يشوف، ما يقدر يقرأ، ما يقدر يكتب. وفي منهم يجون يقولوا لك خط ولدي مقارنة بزملاء وايد كبير، صح، لأنه ما يشوف الكبير، ما يشوف القريب أصلا، فيضطر أن يكبر الخط ماله.
سبحان الله. في يعني في علامات ممكن تساعد الأهالي أن هم يكتشفون المشكلة مثل ما نقول بدري بدري عشان صحيح. يتلاحقون على الطفل ويبدون صحيح. العلاج. دكتورة منى بنطلع فاصل قصير، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا، ردينا من الفاصل في برنامج عافيتك ومع دكتورة منى الكعبي استشارية أمراض العيون في مستشفى القاسمي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، لو نبغى نقول هل في فحوصات يقدرون يسوونها دكاترة العيون أو الجهات الصحية للأطفال عشان ممكن نكتشف المشاكل مثل ما نقول في فترة مبكرة، هل الأهالي لازم يبون اليهال حق هالفحوصات؟
طبعا احنا نوصي بإجراء فحص طبي للطفل خاصة للعيون على الأقل على عمر 3 سنوات، هذه في حال ما كان في أي تاريخ مرضي في العائلة، يعني ما في عندهم أي أمراض في العيون معروفة لا من ناحية الأم ولا من ناحية الأب. على الأقل على عمر 3 سنوات خلنا نسوي له فحص، نشوف أمورها كلها طيبة، ما في إلا العافية. عاد نشوفه، عاد بدنا نشوفه كل سنتين عقب فحصناه وشفنا عنده أي مشكلة، لا هني العاد بيحدد لطبيب العيون متى يكون الفحص الدوري ومتابعة هذا الطفل جدا ضرورية. في حالة طبعا الأهالي اللي عندهم مشاكل صحية في العيون، أنا أنصح أن يتم فحص العين حتى قبل عمر 3 سنوات، على الأقل على عمر السنتين مبدئيا. يعني
ترى تكلمنا عن مشاكل العيون اللي هي مثل ما قلنا تسبب مشكلة في النظر، واللي هي واحد منهم ضعف النظر اللي لما الياهل ما يقدر يشوف بعيد. هو بيجيكم العيادة عشان يشخصون المشكلة. خلينا نتكلم عن التشخيص لهذه المشكلة، باعتبار أن اليهال يهال، فصعب أنك أنت حتى أصلا تتعاملين معاهم، مرات يكون صعب أنك أصلا تقنعينهم يجلسون على الكرسي في غرفة العيون، حتى الكرسي ما أدري سايزهم هو يتحرك المفروض. كيف تتعاملون معاهم في عملية التشخيص هاي؟ كيف يتعاونون معاكم؟
هو طبعا هذا هو أكبر تحدي نحن نواجهه في فحص الأطفال. فعلا الطفل فحصه مش مثل فحص الكبير، الكبير بيلس فتسلينه بيجاوب فجاسين على الجهاز وبتفحصين. أما الياهل أولا مثل ما قلتي فعلا قد يكون حجم صغير على الأجهزة اللي عندنا، بس الحمد لله طبعا إحنا كل الأجهزة عندنا متوفرة بورتبل، فأنا أقدر أفحص الطفل. دائماً يلس الطفل في حضن أمه وأبوه، نشوف منه اللي يحبه أكثر شيء، ونبدأ نلعب وياه شوي 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 شوي، ياخذ علينا ناخذ عليه، نبدأ نفحصه طبعاً تدريجياً. أما في حالات جداً جداً نادرة لو كان فعلاً صعب أن نفحص الطفل، يعني ممكن نحتاج أن نفحصه تحت التخدير الكامل طبعاً.
سبحان الله، ممكن يعني تلجؤون لهذا.
نعم.
ولما تتم عملية الفحوصات والتشخيص وتتأكدون أن هذا الطفل عنده مشاكل في النظر، بس بعد مثل ما نعرف دكتورة، لأن أنا مريت بهالتجربة، تذكرين لما جبتلك بنتي حتى؟
نعم.
لأن أنا ما شاء الله أثق فيش ثقة عمياء دكتورة،
الله يخليك العافية.
فتشخيص النظر في الأطفال مختلف عن تشخيصه في الكبار اللي هو ضعف النظر أو اللي ما يشوفون بعيد.
صحيح.
فتخبرينا أكثر عشان بس يكون الأهالي عندهم فكرة أنهم لو يو العيادة ما يستغربون. صحيح. في إجراءاتكم انها ما يروحون شو يقولون اللي هم المحلات اللي برا او فني العيون اللي برا ويقول النتيجه هاي ما تضبط معاكم، صح؟
لا انا احب لما يجيني المريض اول مره اسوي له انا الفحص الكامل، واحب يكون فحصي كامل فعليا قبل ما اكتب اي نظاره لاي طفل، جدا مهم، سواء كان طول نظر، سواء كان ضعف نظر عندي، سواء كان عندي انحراف، راح يمر بجميع المراحل. أول شيء راح نشوف قوة النظر أو قوة الأبصار عند هذا الطفل، بعدها راح نفحص له عضلات العين ونتأكد أن الطفل ما عنده أي نوع من الحول، نتأكد أن الطفل ما عنده حتى كسل في العين، هذه جدا مهمة قد تحدث مع الناس اللي عندهم عيوب انكسارية. بعدها نفحص للجزء الأمامي للعين، بعدين نشرح للأهل أنه راح نحط له نوع من القطرات. طبعا هاي القطرات وظيفتها مو بس توسع لي بؤبؤ العين، ولكن حتى تضعف لي العضلات، لأن عضلات الأطفال جدا ما شاء الله نشيطة، ممكن تعطيني رقم خاطئ عشان أنا ما أقدر أكتب لهم النظارة على أساسه بدون ما أحط لهم هالقطرة. ونفحص لهم بعد شبكية العين، نتأكد أن كل شيء سليم، ما عندي أي مشاكل ثانية تعيق الرؤية غير ضعف النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم اللي هي اللابؤرية، أكتب له عقبها النظارة. في حالات ضعف النظر قد في عندنا بعض شوية فحوصات نسويها زيادة للطفل، لأن فعليا ضعف النظر لو دخلنا له بنلاحظ أنه في عندي أنواع منه، في نوعية قد تزيد مع العمر. فشو اللي يصير عندي ضعف النظر؟ الطفل هذا معرض عندي أن الرقم هذا يزيد مدام الطفل عندي ينمو، لأن كل ما كبر حجم العين عندي كبر عندي رقم النظارة اللي بلبسها الياهل، فضروري أو مهم إضافة عليهم أنا أسوي لهم مقاس حجم العين، فأتابع مقاس حجم العين تدريجيا. إذا شفت رغم استخدام النظارة الطبية العادية لازال عندي مقاس العين يزيد، عاد أنا هنا أبدأ إلى نوع من العلاجات الأخرى، وتشمل في عنا نوع من القطرات احنا نستخدمها أتروبين مخفف، يكون تقريبا 0.01%، هذا يستخدمه على فترات مع الطفل يحاول يحد لي من زيادة حجم العين، فبالتالي ما يزيد عندي الرقم. في عنا نوعية خاصة من النظارات تساعد بعد لنفس السبب انها تمنع لي زيادة حجم العين، فبالتالي نقدر نقلل الزيادة اللي هي تكون اكثر عن اللازم للطفل. وفي بعض الحالات عدسات، نحن في عندنا عدسات ممكن نلبسها، بس طبعا هاي نستخدمها حق الأطفال اللي أكبر سنًا يكونوا متعاونين أكثر. نوع من العدسات اللي ممكن يلبسها في عينه خلال فترة النوم، والصبح يشيل العدسات هذه، وتكون هاي نوع بعد من علاج لضعف النظر. طبعا والأهم من هذا كله نبدأ نغير البيئة المحيطة بالطفل، منها لازم نحاول قد ما نقدر نقلل من استخدام الأجهزة اللوحية، الآيباد، التليفون اللي نعرف أنه وايد صعب أنه
وايد صعب
هالفترة.
يا دكتورة والله صار شبه مستحيل، قلت لك إذا هم في المدرسة يستخدمونه وفي البيت بيذاكرون منه وخلج في النص يبون يلعبون، فصار أعتقد هذا جدا صعب.
أنت قلتي هم في المدرسة وخلج في النص هاي يلعبون، هاي خلج في النص هم يلعبون، هذه مهمة إن يعني نبدأ نعلم اليهال يجدون لهم أي نوع المهارات الثانية يشغلون نفسهم في هاي، خلج في النص يلعبون يدورون لهم شيء ثاني، يدورون لهم مهارات أو تشاركونهم في نوادي، المهم يجدون لهم أي طريقة تشغلونهم فيها على الأجهزة اللوحية. بالنسبة للدراسة يعني أنا أقول لهم ادرسوا، يعني في نهاية دراستهم أعطيهم أوبشن، أقول له اشبك لي إياه على التلفزيون واكتب، بس المهم أنا ما بشي يكون قريب منك.
صحيح دكتورة، كنت تنصحين أنه ممكن يشوفون التلفزيون
نعم.
وايد أحسن
نعم.
منهم يشوفون آيباد
نعم.
جريب منهم
نعم. حتى في منهم أقولهم يقول أنا لازم ألعب، أقول خلاص ألعب بلاي ستيشن، بس مو بتلعب لي بلاي ستيشن هاي الستينجز اللي عندهم الحين البي سي قدام، قلت له لا شبك لي على التلفزيون وبعيد ولعب، بس مو منه يكون بعيد، أنا ما أبغي شيء يكون على المدى القريب.
دكتورة هل ممكن يكون في توعية حتى للأهالي أو حتى للمدارس أن طبعا إحنا نقول الدنيا تطورت والأجهزة الرقمية مهمة، أن بعد كمدارس كتعليم ممكن يغيرون في النظام، نرجع لنظامنا القديم اللي هو أن إحنا كطلبة خلج من الأبلة اللي بتستخدم أو المدرسة بتستخدم الأجهزة، بس هل ممكن نوعيهم أن ممكن الطلبة الأجهزة ما تكون آيباد، تكون المعلمة تستخدم الجهاز اللي هو اللوحة والطلبة يستخدمون الأوراق، هل ممكن هذا يساعد ولا ما بيأثر أصلاً؟
بالعكس لما تكون هي بس البورد، مثلا تكون البورد عندنا رقمية،
احنا نسميها صبورة قبل.
أيوة. إيه الصبورة هاي تكون هي الرقمية، والطفل يتابع إياها بدال ما يتابع هو قدام من الآيباد وشاشة بالطب، هاي بيكون فكرة جدا سديدة.
لأن
يعني
الكتب موجودة، يعني احنا صحيح. الطلبة يأخذون الكتب، بس مو ما يستخدمون الكتاب أو قليل جدا في بعض المواد يستخدمون الكتاب، كل يستخدمون كل الحلول على الآيباد.
صح صح صح.
فاحنا ممكن قصدي يمكن في المستقبل جزء من التوعية اللي تصير، يمكن باعتباركم أطباء العيون وإحنا أطباء أسرة، إن نوعي الجهات التعليمية بعد
صحيح.
إن إحنا لازم نحافظ على النظر،
لا
ما نبغى كل اللي هالبسي نظارات.
لا هو فعلا الحين حتى علميا صارت موضوع ضعف النظر يعني قضية عالمية، لأن يقولك فعلياً الملاحظة وأن ضعف النظر قاعد يزيد 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 من سنة 2000. هم يتوقعون أن سنة 2050 أصلاً نصف سكان العالم يعانون من ضعف النظر.
سبحان الله، شفتي يمكن هكذا يكون بسبب الأجهزة اللي ياسين نستخدمها وإحنا مش أو مبحاسين سبحان الله بتأثيرها على عيوننا، لنا مشكلة النظر هي تبدأ شوي شوي شوي
صحيح.
وما نحس فيها غير لما تبدأ، وبعدين يمكن مرات حتى ما نحس فيها غير لما فعلا تسبب لنا مشكلة كبيرة.
صحيح صحيح، كلامك سليم 100%.
زين، فهل في نصايح تحبين توجهينها للآباء والأمهات بخصوص هالموضوع؟
أنا أنصح الأهل إذا عندكم فعلا أي تاريخ مرضي في العائلة، اللي بغض النظر شو ما كان مرض العيون، مو بلازم يكون عيوب انكسارية، ممكن يكون عندي حول، ممكن يكون ضغط العين، ما عندنا أو عندهم أمراض وراثية، لأن تمر فعلا علينا أمراض وراثية في عائلات معينة، يفضل أن الفحص المبكر عليها. فعلى الأقل الطفل مثل أرد وأكرر لو يسوي فحص عين واحد على عمر 3 سنوات وايد مهم. إذا عنده أي مشكلة باللبس النظارة، إذا عندي كسر نظر بنعالج لي إياها، فجدا مهم خلال الفترة قبل 8 سنوات علاج أي مشاكل في العيون يكون جدا مهم عشان الرؤية تنمو عند الطفل بصورة صحيحة.
قواك الله دكتورة منو،
وياك،
مشكورة على هالنصايح الحلوة. دكتورة، احنا تكلمنا عن هالمشاكل ومن ضمن الحديث كان عن كسل العين.
صحيح،
هل العين تكسل تكون كسلانة؟ خبرينا أكثر عن هالمشكلة دكتورة.
هو كسل العين فعليا لما ما تتطور أو الرؤية عندي بشكل طبيعي خلال فترة الطفولة. بما معناه نحن الناس تتخيل احنا بس نشوف بعيننا، لا، هو ما شاء الله يعني كحاسة بصر هي وايد مركبة. انت تشوفين بعينك اليمين وتشوفين بعينك اليسار، وسبحان الله هالصورتين تنتقل للمخ والمخ يركب لك هالصورتين مع بعض، وبالتالي نحن نشوف الصورة بأبعادها الثنائية والثلاثية، فهو بروسيس كبير جدا. فشو يستوي عند الأطفال؟ ساعات عند الأطفال تكون عين واحدة الرؤية فيها مش نفس الثانية، والمخ جدا ذكي فيتلقى صورتين، صورة من العين السليمة والعين الضعيفة. فلما يبي يركبها لنتين يستوي نوع من التشوش، فيضطر المخ هني مثل يلغي عندي وظيفة العين. بالتالي احنا نومين نفحص العين، العين فعليا تشريحيا سليمة، ولكن قد يكون فيها مشكلة أدت إلى تعثر تكون الرؤية في فترة الطفولة. وعلاج كسل العين فعليا يتم قبل عمر 7 أو 8 سنوات، خلال هاي الفترة الحساسة اللي هي فعليا ينمو عندي جهاز الأبصار فيها.
فمعناته مشكلة كسل العين هي مشكلة، بس أحس نحتاج يمكن نعرف أكثر عن هالمشكلة.
طبعا، لأن الطفل خاصة لما يكون في أول فترات حياته ما يعرف يشتكي عدل. فشو تبدين تلاحظين على الطفل اللي عنده كسل العين؟ بعضهم قد يتكون عندهم حول لأنه ما يشوف بهالعين، بعضهم يبدأ تستوي عنده وايد حوادث، تلاحظين الياهل يتعثر يطيح يدعم الإيدار، في من تقول ولدي وايد يدعم الإيدار يركض يطيح، ليش؟ لأنه فعليا ما يشوف أصلا بهالعين. في بعضهم ممكن يستوي عندهم نوع حتى من الميلان في الرأس، تلاقيني يحاول يحرك رأس بطريقة أنه يبغي يشوف بس ما قادر يشوف بهالعين.
فهاي الأعراض اللي ممكن الأهالي ينتبهون عليها.
صحيح.
لما يشوفون الياهل يسوي هالأشياء معناته أنه في مشكلة، يعني ما يستهينون فيها أو
لا،
ما يطنشونها مثل ما نقول.
وإذا أحد الوالدين خلال فترة طفولته كان عنده كسل العين لازم يجيب الياهل يفحصهم، لأن هاي بعد وايد نشوفها.
زين، وليش لازم نعالج كسل العين؟
بخبرش ليش، لأن أنت قبل ما يتكون عندك جهاز الأبصار قبل عمر 8 سنوات إحنا نقدر نحفز هالعين. بتسليني كيف نقدر نحفز العين؟ انزين، نحل المشكلة اللي في هاي العين، فبالتالي نحسن القدرة فيها. إذا كانت هي مشكلة نظارة نحط لها النظارة، إذا كانت هي عندي مشكلة نزول في الجفن أو غيرها نعالج لهاي المشكلة. المهم المشكلة اللي عندي موجودة أحاول أحلها قد ما أقدر، وبعدين بعد ما أحل هاي المشكلة أبدأ أنشط العين الكسولة. كيف أبدأ أنشط العين الكسولة؟ طبعا نسكر العين السليمة، فهني نحن نفرض على المخ أن يتلقى الصورة من هاي العين.
حلو، شنو تشوف مرات ياهال لابسين نظارة فيها غطاء وفي
وفي منهم لابسين مثل لصق
أو بس غطاء
أو حتى لصقة مع العين.
هي هاي هي
اللصق لهم العين، فأنت تلصقين للسليمة، فخلاص المخ ما يستطيع عنده خيار غير أن أستلم الصورة من هالعين، فبالتالي يرد يستخدمها مرة ثانية وترد تتنشط هالعين. وفعلا احنا هالحالات تعالجناها في سن جدا صغير، منهم ما شاء الله يرد النظر عندهم 6 على 6، يعني تبارك الرحمن
والحمد لله. بعدين يعني بس هل ممكن لو ما تعالجت شو بيستوي زين؟
إذا ما تعالجت فعليا وكبر معه يكون وايد صعب علاجها بعد 7 أو 8 سنوات. في بعض الحالات ممكن على عمر 13 سنة لو كانت عيوب انكسارية ضعف نظر وطول نظر، لكن في بعض الحالات ما تعالج. عشان شي إحنا الحين يمرون علينا ناس كبار اللي هم بالغين، فتشوفين عين واحدة ما تحسن إذا العين ما فيها شيء، ولأنه ما تم تنشيطها خلال فترة الطفولة. فضروري جدا فحص الأطفال. عشان كذي أنا أرد أكرر أقول لك فحصون مرة واحدة على عمر 3 سنوات بس نطمن إن ما في عندي أي مشكلة تعيق عندي نمو الرؤية عند الطفل خلال الطفولة. هي هذه النقطة جدا مهمة.
الحمد لله دكتورة نحن في الفحص الدوري أو الفحص الشامل لطلبة المدارس نهتم في فحص النظر، فتلقين نفس المبكرة يتم فحص النظر يمكن على الأقل مبدئيا يعني بالطرق اللي ممكن تعطينا مثل ما يقولون علامة أن هذا الطفل ممكن يكون عنده مشكلة، لأن احنا فعلا مثل ما قلتي مهتمين بسلامة عيالنا ومهتمين بصحتهم ونتمنى لهم يعني دايما هم يكونون إن شاء الله يا رب صحة وعافية وما يعانون من أي مشاكل
طبعا،
لأن إذا حميناهم هم صغار إن شاء الله إن شاء الله لما يكبرون إن شاء الله بصحة وعافية وسلامة
طبعا، لأنهم مستقبلنا في النهاية.
الله يحفظهم. الله يحفظهم.
اللهم آمين. اللهم آمين.
دكتورة منى، بما أن مثل ما قلت أن أنت من الأطباء اللي تحبين الأهل مختصة في الأطفال، هل مرت عليك شي قصص حلوة نحب نسمعها منك عن الأطفال كيف أنهم لما يوكم شخصوا مثل ما يقولون في وقت مبكر وقدرتوا تعالجونهم في وقت مبكر؟
راح أقول لك قصة تعليق على بس الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل شوي، كسل العين. مثل ما قلت لك تكون عين سليمة وتكون العين الثانية هي الكسولة، فمعظم العيال سبحان الله لأن احنا نشوف بعيننا ثنتين ممكن يكبر هو ما حاسب بعينه مثل، وهذا يعني جزاكم الله خير على الفحص الدوري اللي انتوا تسوونه حق الأهل. يا دوب الأسبوع اللي طاف كان عندي طفل عمره 8 سنوات وياي عندي العيادة عنده كسل في إحدى العينتين، لأن أصلاً العين واحدة عنده فيها طول نظر كان شديد وانحراف شديد وما لبس النظارة طول حياته. فالطفل كان موجود عندي النظر في هاي العين تقريباً 40% فقط، والعين الثانية كانت ما شاء الله 100% 6/6. فالطفل والأم كانوا كلهم مستغربين إن كيف فجأة هو اكتشفوا إن فيه. الأم تقول لي كيف والطفل طول حياته كل شيء ما اشتكى في حياته من عينه؟ قلت له أنا سبحان الله نحن نشوف بين الهنتين، فما تحسين سبحان الله وعندك مشكلة يعني، خاصة إذا ما طلعت أعراض مثل الحول قد تنقذ أنه فعلا في ضعف هالعين. فطبعا الطفل وأمه شرحنا من الوضع ولبسنا النظارة وشرحنا لهم الدرس وقلنا لهم لازم الحين نغطي العين، وأنا إن شاء الله متفائلة كل خير أن هالطفل إن شاء الله خلال 6 شهور إلى سنة بالكثير راح يتحسن عند النظر بإذن الله. وهذا نتيجة الفحص الدوري اللي انت تقومون فيه في مراكز الرعاية جزاكم الله ألف خير، بالإضافة بعد إلى الفحص اللي يسوونه في المدارس يعني جزاهم الله ألف خير. فعلا احنا تمر علينا وايد حالات قدرنا فعلا نعالجها من هالفحص الدوري.
الحمد لله رب العالمين أن الجهود المتكاتفة اللي ياسين نسويها جميعا في الدولة في الجهات الصحية في مؤسسة الإمارة الخدمات الصحية الحمد لله ستجيب النتائج المرجوة اللي هو في الآخر حماية الأطفال، حماية المجتمع، حماية بلادنا.
صحيح.
دكتورة منى سعيدين جدا بوجودك معنا وسعيدين جدا بهاللقاء الجميل والمعلومات القيمة، بس للأسف الوقت مثل ما يقولون داركنا وصلنا لنهاية حلقتنا. جزاك الله خير دكتورة منى وشكرا.
العفو، وأنا أسعد والله كنت وياكم اليوم.
مستمعينا مثل ما قلنا وصلنا لختام حلقتنا من برنامجكم عافيتك، إن شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ودمتم سالمين وبصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.